بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، اعلم أخي الكريم أنه لا يجوز لك بيع هذا القرص، بل ينسخ ويوزع مجانا، ولا تمنعك رداءة الصوت في بعض الدروس من أن تستفيد منها. والسلام عليكم ورحمة الله.
رحمه الله تعالى بعد كتاب الصلاة الذي هو الكتاب التاسع، وهذا الباب هو باب البيوع، وهو من أهم الأبواب لأنه متعلق بمصالح الناس ومنافعهم في ضرورياتهم وحاجاتهم وحتى في ترفههم وتنعمهم. والعلماء رحمهم الله يذكرون هذا الباب أو هذا الكتاب، وهو كتاب البيوع، الذي يعتبرونه من باب المعاملات، ويلي دائما باب العبادات أو كتاب العبادات. وإن كان الزواج وقد يذكرونه بين كتاب العبادات وكتاب المعاملات، كونه أي كتاب الزواج وما يليه من الطلاق وما جاء في معانيه يشمل جانب التعبدي وجانب المتعلق بالمعاملات، لكن جانب البيوع فهو متعلق بمعاملات الناس. طبعا هو يخضع للأدلة الشرعية، لكن الأصل فيه الإباحة. ولهذا قالوا بأن البيع فيما اعتاده الناس في تعاملهم في قبض السلعة وإعطاء الثمن أو المبادرة التي تكون بين السلعة، فهذا جائز لا حد له، إلا إذا ورد الدليل عن منع صفقة معينة أو معاملة معلومة، أو جاء النهي في الشرع عن تحريم بيع شيء معين في البيوع المحرمة. وهذا الباب أهميته، وهو باب البيوع، ذكر المؤلف رحمه الله تحته 16 بابا كلها تدخل في مسائل البيوع أو لها علاقة وطيبة بالبيع. في الباب الأول الذي هو من أكبر الأبواب لاشتماله على مسائل كثيرة المتعلق بأنواع البيوع المحرمة أو البيوع التي نهى الإسلام عنها. وأما الأبواب الأخرى فهي الأبواب التي تلي البيوع المحرمة، كباب الربا وباب الخيارات وباب السلم وباب الشركة والشفعة والإجارة والرهن والإحياء الموات والإقطاع وما إلى ذلك. هذه كلها أبواب لها علاقتها بالبيوع أو بهذه المعاملة التي سوف نتكلم عليها الآن إن شاء الله، حيث ذكر المؤلف رحمه الله أنواع البيوع المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يقبل عليها، لا أن يشتريها ولا أن يبيعها لغيره، وأنه إذا تقاضى ثمنا من بيعها أو شرائها فقد وقعت الإثم، ويكون أكله لذلك المال هو من باب السحت. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت من سحت أي من ماء الحرام فالنار أولى به. والذي يأكل الحرام هو أبعد الناس وأبعد الخلق عن الله عز وجل، حتى وإن تظاهر بعبادة الله سبحانه وتعالى، وحتى إن كان يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويتوسل إليه فهذا بعيد أن يستجاب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر رافعا يديه إلى ربه يقول يا ربي يا ربي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، أي أن يستجاب الإنسان لم يبالي بما أكل أم من حلال أم من حرام. ولهذا اعتبر العلماء هذا الباب أو المسائل التي يشملها هذا الباب من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يكون على علم بها حتى يضرها ويتركها، ويكون طلبه للحلال هو المسلك الذي ينبغي أن يستفرغ جهده فيه، ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لأخذ الحلال وأن يبارك الله سبحانه وتعالى له فيه حتى لا تمتد يده إلى الحرام وكسب الحرام، فإن هذا مما تساهل فيه الناس اليوم وكل هذا نتج عن غفلتهم لشرع الله سبحانه وتعالى وجهلهم به والشرح والطمع الذي أخذهم، فأصبحوا لا يبالون بالحلال والحرام، وربما قد لا يسلكون سبيل الحلال البتة، فيكون عيشهم وتكون معيشتهم وطلبهم للرزق هو في طريق الحرام، بل لا يجلون فلسا واحدا من الحلال الذي حثهم الله سبحانه وتعالى عليه. فكتاب البيوع أو مسائل البيوع هي من أهم الأبواب والمسائل، وقد أكثر المؤلف رحمه الله فيها القول وأشبعه بذكر المسائل التي هي عبارة عن محل اتفاق بين أهل العلم، وهناك بعض المسائل التي اختلفوا فيها سنذكرها إن شاء الله في حينها بتفاصيلها. فالبيوع جمع بيع، البيوع جمع بيع، لأن البيع مصدر والمصدر لا يجمع، ولكن جمع هناك قيل البيوع لملاحظة تعدد أنواعه واختلافها. لما البيع هو واحد، ولكن لما كانت هذه البيوع مختلفة ومتنوعة قيل البيوع، فيوجد البيوع الجائزة المباحة، البيوع المحرمة، وأنواع البيوع كبيع الغرض، بيع الملابسة، الملامسة، المنابلة، وما إلى ذلك من أنواع البيوع التي سوف نتكلم عليها. والبيوع أو البيع يستعمل أيضا بمعنى الشراء، والشراء يستعمل أيضا بمعنى البيع، ولهذا قالوا أن البيع والشراء هما وجهتان لعملة واحدة، فتقول بعت الشيء أو اشتريت الشيء، واشتريت الشيء أو بعته هو تقريبا يكون بنفس المعنى، فهو من الألفاظ المشتركة في المعاني المضادة. وتقول بعته وابتعته، فهو مبيع ومبيوع. وأما في اللغة فقد قال العلماء أن البيع هو أخذ شيء وإعطاء شيء. تعريف البيع في اللغة إعطاء شيء وأخذ شيء، أو هو مطلق المبادرة، مطلق المبادرة، مشتق من الباع، والباع هو المثل. وهذا قد يحصل عندما يعقد الإنسان الصفقة أو عند تسلمه وتملكه للمعقود عليه من ثمن أو مثمن. نعم.
فلو حصل من تحت السيارة تعرف من باب الأربعة آلاف وسبعمية وتسعة وثمانين من تحت.
أيوة هذه.
أيوة كلها.
أن العلماء عرفوا البيع بأنه إعطاء شيء وأخذ شيء، وهذا ظاهر، يعني فيه مطلق المبادرة. تعطي مثلا مبلغ مالي لتتسلم بضاعة، أو تعطي بضاعة لتتسلم بضاعة، لأن الآن البيع يقوم في هذه الصورة في الغالب، تعطي مالا دراهم التي هي قيمة لسلعة معينة وتسلم البضاعة. وقد كانوا قديما لا يعرفون هذه النقود، وإنما يستعملون البضائع في بيعهم وشرائهم، وهذا موجود إلى حد الساعة الآن. وهذا يعني أنه يعطي سلعة معينة ليتسلم سلعة معينة، كالفلاح مثلا أو الصانع. الفلاح عنده أشياء مما تقوم به حياة الناس، فهو يذهب إلى الحضر أو إلى المدينة ليعطي لهم هذا الذي ينتجه من ثمار ومن زروع ومن بيض ومن لحوم ومن حليب، ويأخذ ما يستحقه من الوسائل الأخرى كالدواء والملبس وما إلى ذلك. وأما من حيث الشرع فقد عرف العلماء البيع بأنه مبادلة مال بمال لقصد التملك، مبادلة مال بمال لقصد التملك، يعني حتى تملك ذلك المال بما يدل عليه من العقود القولية أو بما يدل عليه من الفعل. مبادلة مال بمال لقصد التملك بما يدل عليه من العقد أو العقود القولية، كأن تقول له بعتك كذا ويقول الآخر قبضتها الثمن، أو قل هذه السلعة وأعطيني الثمن بألفاظ، أو حتى إذا كان في العرف يعني يضع الشيء والآخر يستلمه ويضع المال دون أن يكون كلام بينهما، بمجرد أنه حصل التراضي بينهما ذلك يعتبر نوع من البيع، ولا يشترط فيه ألفاظ معينة كما سوف نبينه، أو بما يدل عليه الفعل. يعني إما أن يكون هذا العقد قد تم بالقول في بما يتعارف عليه الناس، وإما بما يدل عليه بالفعل. إنسان مثلا يبيع سلعة، أنت تأتي وتأخذ بيدك سلعة وهو يراك، ثم تخرج له قيمة من المال فتعطي له المال، فهو يأخذ حاجته من المال فتنصرف أنت ويسكت هو، فهذا بيع وليس به قول، ومع ذلك انعقد البيع. ولهذا قالوا أن في البيع المعتبر فيه ما يكون عليه عرف الناس، سواء تعارفوا على لفظة معينة أو تعارفوا على فعل معين. وعرف بعضهم البيع بأنه مبادلة مال بمال على سبيل التراضي، والتراضي هذا واجب في البيع، لأنه إذا لم يكن تراضي لا يعقد البيع. مبادلة بمال، مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض، لابد أن يكون مبادلة المال للمال بالتراضي أو نقل ملك، الملك هو الذي يملكه الإنسان بعوض، يعني تنقل أنت بضاعة أو ملك إلى حفظة الإنسان، يعني بعوض. هذا للاحتراز عن الهبة، لأن الهبة إذا أعطيت لا تطمع عوضا أو مقابلا إذا دفعتها، فقال أو نقل ملك لعوض، احترازا عن الهبة والهدية. فأنت إذا أنقلت ملكية إلى إنسان مقابل عوض فهذا هو البيع، شرط أن يكون فيه التراضي. إذن هو مبادلة مال بمال على سبيل التراضي أو نقل لملك بعوض على الوجه المأذون فيه. قولهم على الوجه المأذون فيه المقصود أن يكون هذا البيع مما سمح به الشرع، لا يكون بيعا منهيا عنه كأن يكون فيه غرض، يعني يبيع في إنسان سمك لكن يقول هو في الماء انتظر ما سوف يخرجه الصياد من الشبك، فهذا غرض لا يجوز. ولهذا قالوا أن هذه المبادلة، مبادلة المال بمال على سبيل التراضي أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه، الوجه المأذون فيه أيضا يشمل البيع الحلال وليس البيع الحرام، السلع والبضائع التي أذن الشارع ببيعها وشرائها، أما التي لم يأذن ببيعها وشرائها كالتماثيل والصور والخنزير والدم وفحل الماء وفحل العسل وعسب الفحل وما إلى ذلك من البيوع المحرمة، فهذه لا يتم عقد البيع فيها ولا يكون البيع مشروعا، لأنه مما نهى عنه الشرع. والبيع جاءت مشروعيته في الكتاب والسنة وإجماع العلماء والقياس أيضا في الأدلة المعروفة عند العلماء بمصادر التشريع المعروفة، كلها دالة على جواز البيع وإباحته. أما القرآن فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة فقال جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، فهذه آية دالة وصريحة على أن الله سبحانه وتعالى أحل لعباده البيع، والذي حرمه عليهم هو الربا. وقال أيضا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، والتجارة هي نوع من أنواع البيع والشراء، بل هي البيع والشراء، تعرض سلعة لكي تأخذ مقابل فهذه تجارة. فقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فهذا فيه دليل على جواز البيع وعلى أنه حلال وليس بحرام. وأما السنة في الحديث كثيرة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، حديث متفق عليه من حديث حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أطيب الكسب فقال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، أفضل كسب الرجل قال عليه الصلاة والسلام كسب الرجل بيده، أن يحصل الإنسان على القوت وعلى المال بكسب يده ثم يحصل عليه ويبيعه. وقد اختلف العلماء في أيهم أفضل الكسب، فمنهم من قال الاشتغال في الزراعة هذا أفضل الكسب، ومنهم من قال أن الأفضل هو التجارة، وقد كان عمر بن الخطاب يقول أن 19 رزق في التجارة. ومن علماء من ذهب أن أفضل الكسب هي الحرف والصنائع. وقد مال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى القول بأن أفضل الكسب هي الزراعة. قال أما الصنائع والحرف فهذه قد تدخل فيها الشبهة، بهذا الإنسان قد يسمع شيء ولا يتقنه، بخلاف الزراعة فإنه يؤدي ما عليه ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يهب للعبد منتوجه وما حصل عليه وهو ظاهر للناس، ويدخل في ذلك مثلا الاحتطاب لأن هذا ظاهر، الذي يعني يتجر في البحر الذي يبيع السمك فهذا يظهر أمام الناس ليس فيه يعني غش، ولكن هذا قد لا يهم، وإنما كما قال بعض العلماء أن أفضل الكسب أن يعمل الرجل بيده ويحصل على رزقه. ثم قال وكل بيع مبرور، فدل هذا الحديث على أن البيع حلال، والبيع المبرور كما قال العلماء هو البيع الذي لا غش فيه ولا خيانة، أما البيع الذي فيه الغش والخيانة هذا ليس ببيع مبرور. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء، أجمع المسلمون على جوازه وأنه لم يخالف في هذا الأمر أحد. وأما القياس فلأن الحكمة تقتضي، لأن الرجل لا يستطيع أن يقوم وأن يوفر لنفسه الحاجيات الضرورية، فهو إذن دائما يطمع إلى ما في يد غيره، إلى ما في يد صاحبه، كما قال الشاعر الناس للناس من بدو وحاضرة بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدم. فالفلاح يحتاج إلى غيره، وأنت تحتاج إلى الفلاح، والفلاح يحتاج إلى الصانع، والصانع يحتاج إلى التاجر، وهذا هذا التاجر الذي يبيع ويشتري فإنه يحتاج إلى غيره لكي يأخذ منهم السلع والبضائع ويبيعها. والإنسان يطمع لحاجة الغير، فإذا احتاج إلى ذلك الشيء فإن صاحبه قد لا يبذله له إلا بعوض. إذن فكانت حاجة الناس تقوم على هذا، فلهذا
سبحان الله
لا تقضى
الله أكبر. نسأل الله عز وجل اللطف، الله سبحانه وتعالى اللطف أن لا يؤاخذنا بذنوبنا وأن يتولانا بلطفه ورحمته إنه سبحانه وتعالى رؤوف رحيم، لأن يكبر ويستغفر الله عز وجل. لا إله إلا
أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقول أن ما يدل على جواز البيع من القياس أن الحكمة تقتضي، فالله سبحانه وتعالى شرع البيع لكي يسد الناس ما يحتاجون إليه من المطعم والمشرب والملبس والمركب ولوازم الحياة، إذن فيحتاجون إلى هذه المعاملة التي هي معروفة قدم البشرية، يبيعون ويشترون حتى تقوم يعني حياتهم على هذا. ولهذا جاء الترغيب في كثير من الحديث، الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره بالمزارعة وبالصناعة، وكذلك جاء الترغيب بالاكتساب بالبيع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا له من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه الصلاة والسلام كان يأكل من عمل يده، نبي الله داود كان يأكل من عمل يده، بمعنى أنه يصنع الشيء بنفسه ثم بعد ذلك يبيعه للناس، فكان يأكل من عمل يده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام لأن يأخذ أحدكم أحبله يعني حبله فيذهب فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس عطوه أو منعه. إذن هذا فيه حث من النبي صلى الله عليه وسلم على الاكتساب بالعمل، والأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يحترفون وكانوا يكونون من عمل يدهم ولا ينتظرون الناس أن يجودوا عليهم فقد يعطوهم وقد يمنعوهم. وقد قال أمير الشعراء شوقي وهو يتكلم عن العمل ووجوب السعي من أجل الاكتساب وطلب المعيشة، قال موسى الكريم استأجر استئجارا وكان عيسى في الصبا نجارا، لأن عيسى كانت مهنته النجار، موسى الكريم استأجر استئجارا يعني عمل، قدم عملا لشعيب وخدمه تقريبا 10 سنين، وهذا نوع من من العمل. موسى الكليم وسجر سجارا، وكان عيسى في الصبا نجارا. المسلم الحق يصلي فرضه ويحمل الفأس ويسقي أرضه. هذا بقصيدة الله اسمها النملة الزاهدة، وتكلم عما يجب على المسلم أن يفعله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وهذا الرزق، يعني إذا أراد الإنسان أن يبارك الله سبحانه وتعالى له في بيعه وشرائه وفي كسبه وفي استرزاقه وطلبه المعيشة، لابد أن يبكر له. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح من حديث صخر الغامدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها. فكان إذا أرسل سرية أو جيشا بعثه أول النهار. وكان صخر هذا الغامدي الصحابي الجليل الذي روى هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، كان رجلا تاجرا، وكان إذا بعث بالتجارة بعثها أول النهار. قالوا: فكفر ماله وأثرى، كفر ماله وأثرى بسبب أنه يبكر في طلب الرزق. والدليل على ذلك أن الطيور تخرج من أوكارها في الصباح الباكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقضي خماطة وتروح بطانة. والسبب في ذلك أنها تبتغي الرزق في البكور. أما الذي ينام إلى الظهيرة أو إلى نصف اليوم فهذا قلما أن يرزق، وإذا خاب في رزقه فدليل على أنه لم يأخذ بهذا الحديث ولم ترفع عليه البركة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكوره. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يعطي كل ما في وسعه، كل ما في جهده، كل ما في جعبته من نشاط أو قوة لأجل الاسترزاق وطلب المعيشة، لأنه قد جاءت أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تطالب المسلم في أن يكون مقتصدا أيضا في معيشته في طلب الرزق، حتى لا يطغى على وقته الآخر الذي ينبغي أن يكون في عبادة الله عز وجل وفي طاعته والسعي في قضاء حوائج الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم بن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمت الحسن والتؤدى، السمت الحسن والتؤدى والاقتصاد، أي اقتصاد في طلب المعيشة والاسترزاق والكسب، والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. ثم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: لا تستبطئ الرزق، فإنه لا يكون عبد، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر ما آخر رزق هو له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، يعني الإنسان ما يسخر جل وقته لأجل طلب الرزق، أجملوا في الطلب، أخذ الحلال وترك الحرام، هذا هو الإجمال في الطلب، أن تسعى إلى أخذ الحلال وأن تترك الحرام. ولكن للأسف الشديد نجد أن بعض الناس لا يجملون في الطلب، إذا سعى الرزق فإنه يخوض في مسالك الحرام وسبل الحرام، وإذا دل على سبيل خير فإنه لا يتخذه سبيلا، لا يتخذه سبيلا بحجة أن هذا الباب أو هذا المسلك قد لا يجني عليه أرباحا كثيرة، ومع علم أن القضية ليست قضية الربح الكثير، وإنما القضية تكمن في البركة، فقد تربح قليلا ويبارك الله سبحانه وتعالى فيه، وقد تربح كثيرا وقد يمحق الله سبحانه وتعالى البركة فيه، فلا تجني منه إلا الندم والحسرة والعذاب والهم، وربما تعاقب بعد ذلك بحرمانك من هذا الرزق أو من هذا المال، كما هو معلوم وهو مشاهد عند كثير من الناس. ولهذا كان من الواجب على المسلم إذا باع واشترى أن يكون سمحا في تجارته، سمحا في بيعه، سمحا في شرائه، سمحا في قضائه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: رحم الله عبدا سمحا إذا اشترى، وسمحا إذا باع، وسمحا إذا اقتضى، يعني يكون متسامحا متساهلا. ولهذا جاء النهي في كثير من الأحاديث أن الإنسان إذا باع لا يلجأ إلى الحلف أو إلى الكتمان، كتمان العيب الذي في السلعة، بل يلجأ إلى الصدق وإلى النصيحة أيضا، ينصح المشتري وهو يبيع ويشتري، أي لا يكون همه هو إنفاق السلعة ولو بالحلف الكاذب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق يعني صدق في بيعهما وشرائهما وبين يعني كان عيب يبينه بورك لهما في بيعهما. ثم قال: وإن كذب وكتم، يعني كذب في بيعهما وشرائهما، وكتم العيوب فعسى أن يربح. انظر قال النبي صلى الله عليه وسلم فعسى أن يربح، يمكن أن يحصل له ربح، وقد يستينه الله عز وجل بأن يربح الكثير، فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اليمين ثابرة منفقة للسلاح ممحقة للكسب. اليمين يحلف الإنسان يقول والله اشتريت بكذا حتى ولو كنت أصدق لا شيء، لأن اليمين منفقة للسلاح، لأن الناس إذا حلفت لهم بأن هذه السلعة اشتريتها بكذا وأنت ذكرت لهم هذا المبلغ الذي به تبيعه قد يصدقونه ويقبلون على شراء سلعته، فهي منفقة للسلعة لكن قد تكون ممحقة للبركة، لا تلجأ إلى اليمين أبدا. تبيع وتعرض سلعتك وإن كان في عيب تبين للناس، وقد تبيع القليل والله سبحانه وتعالى يبارك لك، وتبيع الكثير ولكن تمحق بعد ذلك في البركة. اليمين فاجرة أي الكاذبة منفقة للسلعة ممحقة للكسب، وفي رواية منفقة للبركة. ولهذا جاء الترهيب في كثير من الحديث عن الغش وخداع في البيع والشراء. قال النبي صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام مر في سوق ووجد بائعا يبيع الطعام فأدخل يده في الطعام فوجد بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء. قال هل بينته حتى يراه الناس؟ ثم قال من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. ولهذا لو اشترى الإنسان بضاعة ثم وجد فيها عيبا فإنه يرد ذلك على البائع وله أن يرجع إليه الثمن، وهذه مسائل سوف نتكلم عليها إن شاء الله في حينها. ولهذا قال العلماء أنه يجب على الناس إذا مارسوا البيع والشراء وإذا خاضوا في التجارة أن يعلموا أحكام البيع والشراء. ويذكر ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل أن عمر بن الخطاب كان يحمل العصا ويدخل إلى السوق وكل من وجده لا يعرف أحكام البيع والشراء فإنه يضربه بالعصا ويخرجه من السوق، يقول لا تفسد علينا ديننا، لأن الذي لا يبقى أحكام البيع والشراء فإنه يقع في الربا، كما قال عمر بن الخطاب شاء ذلك أم أبى. لما تكون جهل بأحكام البيع والشراء فإنك قد تقع في الربا وتقع في الغرض وتقع في الحرام، فتكون أنت الحرام وتكون أيضا سببا في إدخال الحرام إلى بيوت المسلم. فإذا كان على الإنسان واجبا عليه أن يعرف أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في الحرام، حتى لا يقع في الربا، حتى لا يقع في البيع الممنوع، حتى لا يقع في الصفات أو في صيغ البيع المحرمة، حتى لا يقع في البيوع التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أمته وما إلى ذلك. فهذه في الحقيقة مقدمة موجزة مختصرة حول البيع والشراء وحاجة الناس إليهم في عصرهم. وقد تكلم العلماء رحمهم الله عن أركان البيع وبيّنوا أنه ينعقد بالإيجاب والقبول، ولكن تسمحوا في الشيء اليسير الحقيقي، تسمحوا في الشيء اليسير يعني هذا أحيانا لا يحتاج إلى أن يكون فيه إيجاب وقبول، كأن الإنسان يأخذ مثلا حبة من فاكهة من صندوق فقد لا يحتاج يعني إلى أن يعقد بيعا، فقد يمكن أن يعطي له مال هكذا والآخر يمسكه دون يعني أن يضبط له سعر معين أو من ذلك، يتسمحون في الشيء الحقيقي. أما الشيء المعلوم بوزن أو كيل أو عنده ثمن فهذا طبعا لابد له من إيجاب أو قبول. وبعضهم قال يكفي فيه التعاطي يعني بدون أن يقول له بعتك أو كذا، يعطيه الشيء وهو يعرف أنه بائع فيسلم له المبلغ. فأركان البيع لابد أن تقوم على الإيجاب والقبول، وهذا في الحقيقة إنما يرجع إلى أعراف الناس إلى عادتهم في البيع، كل ما اعتاد عليه الناس في البيع فهو يعتبر من أركان البيع وفيه إيجاب والقبول. والعبرة في ذلك بالرضا بالمبادلة، أنه يكون رضا بالمبادلة ويكون فيه الدلالة على الأخذ والإعطاء، أن هذا أخذ سلعة والآخر أعطى ثمنا، فإذا وجد هذا التراضي في المبادلة فإن هذا هو البيع وهذا هو الإيجاب والقبول. وتكون هناك طبعا قرائن تدل على أن الإنسان ملك هذا الشيء أصبح بحوزته، وقد يكون هذا بألفاظ مثلا كأن يقول البائع خذ هذا أو بعتك أو أعطيتك على أن تسلم لي ثمنا، أو يقول المشتري قبل أو رضيت أو خذ الثمن. وقد لا يشترط أيضا الألفاظ في البيع والشراء يعني في 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 في, في الإيجاب والقبول، لأن العلماء قالوا أن العبرة في العقود إنما تكون المقاصد والمعاني ليس بالأصابي والمباني. وأحيانا قد يكون البيع عن طريق الفعل وليس ثمة لفظ معين. فمثلا لو ذهبت إلى السوق ووجدت إنسان يبيع بضاعة وأنت أتيت ولم تتكلم معه، أخذت بضاعة معينة ثم أخرجت له وأنت تعرف مثلا ثمن المبيع، أعطيت له مبلغ من المال فمسكه وقال لم يقل شيئا، مسك المال ووضعه في جيبه وانصرفت أنت راشدا ولم يتكلم معك. هذا لم يحدث في هذا المجلس وفي هذا العقد كلام، وإنما حدث فعل، أخذ ثم قبض المال ورضي المشتري والبائع بهذه الصفقة التي تمت، أخذ هو المال وسلم هو البضاعة. فقال العلماء إذن هذا يدل على أنه قد يكون التراضي بمجرد الفعل دون اللجوء إلى القول. نعم لو كان القول هذا يكون أفضل، لكن أحيانا قد يتعذر القول أو قد لا يلجأ إليه إنسان. ولهذا قالوا أن البيع إنما يرجع الإجاب والقبول فيه إلى أعراف الناس وعادتهم في البيع والشراء. وقد تكلم العلماء عن شروط الصيغة، شروط صيغة البيع الذي هو الإجاب والقبول. قال لابد من توفر ثلاثة شروط: الأول أن يتصل كل منهما بالآخر في المجلس دون أن يحدث بينهما فصل يعني أو وقت كبير، لأن البيع صيغة العقد التي يكون في البيع لابد أن تكون في المجلس. يعني لا تقول له أنا بعتك هذه البضاعة ثم بعد ذلك يقول لك أنا بعد يوم يقول لك أنا اشتريت، لأنه بعد يوم الإنسان تحصل له ارتباطات أخرى وربما قد لا يضبط ما السلعة التي اشتراها. لهذا اشترطوا أن يكون العقد في المجلس ذاته حتى وإن كان فاصلا بينهما، لا يكون يعني فاصل يضر بهذه الصيغة وبالبيع الذي تم، لأن البيع هو إذا اشتريت في المجلس نفسه. لا تبيع السلعة مثلا أنت تبيعها للمشتري ثم هو لا يشتريها، لا يقول بالاشتراك إلا بعد يوم أو يومين، إذن فلابد من إعادة العقد هنا. الثاني أن يتوافق الإجاب والقبول فيما يجب التراضي عليه من ثمن ومثمن، لابد أن يكون الإجاب والقبول. فمثلا لو قال إنسان أو بائع لمشتري بعتك هذه البضاعة بألف دينار، وقال المشتري قبلت هذه البضاعة بتسعمائة، لا يتم هنا العقد، العقد لا يكون صحيح. لماذا؟ لاختلاف الإجاب عن القبول. ولهذا لابد من توافق الإجاب والقبول. قال بعتك هذه بألف دينار، قال آخر هو كذلك أو وفق. لكن لو قال بعتك بألف وقال المشتري قبلت بتسعمائة ما تم البيع، لأنه اختلف هنا الإجاب عن القبول. والشرط الثالث أن يكون هذا البيع إذا تم باللفظ أن يكون بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع إذا أريد به الحال، كأن تقول مثلا بعتك هذه البضاعة أو أبيعك هذه البضاعة وتسلمها له. لكن لو قال له مثلا سأشتري هذه البضاعة، هذه تفيد المستقبل، أو سوف أشتري هذه البضاعة، أو سوف أعطيك الثمن، أو تقول كما يقول البعض مثلا بال بنشر هذه البضاعة، فهذا لا يدل على أن العقد تم. لماذا؟ لأن ما كان في المستقبل لم تمضي فيمكن أن تتراجع، ولهذا قالوا أن العقد لا يتم. فهذه هي الصيغة التي ينبغي أن تكون في العقد، أن تكون في المجلس الواحد ولا يكون فصل كبير في إمضاء هذا العقد. الثاني أن يتوافق الإجاب والقبول فلا يتأخر أو لا يتخلف أو لا يصير الإجاب عن القبول. والثالث هذا الذي ذكرناه وهو أن يكون بلفظ الماضي أو المضارع الذي أريد به الحال، أما الذي يكون للمستقبل فهذا لا، لأنه ليس مبينا ولهذا قال لا يصح العقد. وتكلم العلماء وهذا آخر فصل متعلق بشروط البيع. البيع له شروط، من خلال الأدلة والاستقراء والتتبع ضبط العلماء ستة شروط في البيع. قالوا أن البيع لا يكون بيعا شرعيا إلا إذا توفرت فيه ستة شروط: الأول الرضا من المتعاقدين، يعني يكون الرضا أو التراضي بين البائع والمشتري، ولهذا قالوا لا يصح من مكره بغير حق. إنسان أجبر على بيع سلعة أو على شراء سلعة هذا ليس من البيع لأنه مكره على ذلك، ولهذا لابد من التراضي الذي يكون فيه الاختيار من البائع والشاري. البائع مختار في أن يبيع سلعته، والمشتري أيضا راض ومخير في أن يشتري تلك البضاعة. إذن الرضا بين المتعاقدين، بين البائع والشاري. الثاني أهلية العاقد أو أهلية العاقدين البائع والمشتري، أن يكون كل واحد منهما رشيدا مكلفا، فلا يصح البيع مثلا من مجنون، لا يصح البيع من استخراج، لا يصح البيع أو الشراء من صبي غير مميز لا يعرف. يجيك صبي صغير 4 سنين تقول تبيع الشيء، يقول لك أبيعه. فحتى لو أعطيته المال يمكن أن بعد ذلك أن يأتي وليه ويسحب منك البضاعة، لأنه لا يجوز أن تشتري أنت بضاعة معينة من صبي صغير لا يميز. قالوا حتى المجنون أيضا لا ينعقد بيعه لأنه مجنون، لكن لو تحصل له مثلا فترات صحو وفترات جنون فإنه يصح العقد في حالة إدراكه وفي حالة عقله، أما في حالة الجنون وغياب عقله فلا يجوز البيع أو الشراء منه. الثالث أن يكون المعقود عليه أو على منفعته من ثمن أو مثمن مباح النفع، هذا أيضا هام. الذي تشتريه من البضاعة أو ما تسلمه من النقد أن يكون مباح النفع، أي لا يكون حرام، لا يكون حرام، يعني مباح النفع تنتفع به. أما إذا كان هذا المبيع لا ينتفع به فإنه لا يجوز أن يكون، فإن هذا العقد ينفسخ ولا يمكن أن يكون عقد، سواء يعني في تسلم البضاعة أو في إعطاء الثمن. لو تسلم الإنسان بضاعة وأعطى مثلا عملة زائفة دراهم مغشوشة، ثم تبين أن هذه الدراهم مغشوشة، فإن العقد لا يجوز. لماذا؟ لأن المبيع من ثمن أو مثمن غير حاصل فيه النفع، هذا الشرط الثالث. الرابع أن يكون العاقد مالك للمعقود عليه ومأذون له بالعقد عليه، أن يكون العاقد مالكا للمعقود عليه، يبيع الشيء الذي هو عنده، لا يبيع شيء لا يكون عنده، أو أنه يتولى بيع شيء هو ليس بمالك له ولم يؤذن له في التصرف به. مثلا هذا حانوت فلان، فلا تجد فلان فيه، فيبيع في إنسان في مكانه دون طلب إذن منه. فلو باعك شيء ثم جاء صاحب المحل ويقول لك أنا لم أذن لهذا، فالواجب عليك أن ترد البضاعة، أن ترد البضاعة. الخامس أن يكون المعقود عليه مقدورا على تسليمه، أن تكون البضاعة صاحبها قادر على تسليمها لك. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع الرجل ما لا يملك، فلا يبيع شيئا لا يقدر على تسليمه، يبيعك شيئا لا يقدر على تسليمه، كأن يبيعك شيئا مثلا يوجد في الماء، أو يبيعك شيئا لا يستطيع الوصول إليه كمثلا العاجز المقعد، يبيعك مثلا ثمرا في النخل ولا يستطيع أن يجنيه لك ويقول قد بعتك إياه. إذا فلا بد أن يكون هذا المبيع المعقود عليه مقدورا على تسليمه، هذا الشرط الخامس. أما السادس أن يكون البيع والثمن معلومين للبائع والمشتري، فلا يصح على مجهول. فلو بعت بضاعة الإنسان تقول أبيعك أبيعها لك على دراهم، أنت لم تحدد، هذا البيع غير عاقد. لماذا؟ لأنك لم تبين المقدار الذي يحدد بالدراهم، لأنه قد يعطيك القليل فلا تقبل، وأنت تطلب الكثير فتضر به. أو يكون المثمن أو المبيع أو البضاعة تكون مجهولة، يبيعك شيء وهو مجهول، مثلا يبيعك دار هو لم يبنيها بعد، يقول لك أنا سوف أبني في هذا المكان لكن الآن أعطيني ثمن وأنا أبيعك هذه الدار الموجودة هنا، وهو لم يبنيها بعد، فهذا بيع مجهول وهو لا يجوز. إذن لابد من توفر هذه الشروط، ولعلنا إن شاء الله نأتي في أثناء الكلام على مسائل هذا الباب للتفصيل في هذه الأمور، لكن ذكرتها حتى تتكون عندنا الصورة في البيع والشراء. قال المؤلف رحمه الله: المعتبر أي في البيع مجرد التراضي. المعتبر في البيع والشراء هو مجرد التراضي، التراضي حقيقتها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. والمراد هنا بالتراضي أي أمارات وعلامات أسراره كالإيجاب والقبول أو الإعطاء مثلا عند من يرى أن البيع والشراء قائم على الأخذ وعلى الإعطاء، لأن حقيقة الرضا لا يمكن أن يعبر عنها الإنسان، يمكن أن تكون باللفظ يقول رضيت، ويمكن أن لا تكون باللفظ. فالإنسان يأخذ الشيء ثم يسلم ثمن والبائع لا يقول له شيء ويأخذ ذلك ثمن، هذا دل على أنه رضي بالبيع. ولهذا قال المعتبر فيه مجرد التراضي، حتى قال المؤلف ولو بإشارة من قادر على النطق، يعني حتى القادر على النطق يستطيع مثلا أن يقول بيعي هذا الشيء ويقول آخر ثمنه كذا، ولكن هذا المشتري قد يكون قادر على النطق لكن يقول بالإشارة، يقول أعطيني مثلا هذا دون أن يتكلم فيعطي ويعطي له الثمن، فهذا البيع جائز، ولا سيما إذا كان عن طيبة نفس، لأنه كما قلت لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس. فإذا كانت هناك قرائن ودلائل وأمارات تدل على وقوع هذا التراضي الذي لا حقيقة له في الحقيقة، لأن التراضي قد يكون بالسكوت وقد يكون بالإشارة وقد يكون بالكناية وقد يكون بالكتابة وقد يكون أخذ الشيء بعين إنكار وإعطاء الثمن من غير رفض، فهذا أيضا نوع من التراضي الذي يكون في البيع والشراء. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. هنا شرع المؤلف في بيان البيوع المحرمة التي لا يجوز للمسلم أن يبيعها ولا أن يعين على بيعها ولا أن يشتريها، فبدأ بالمحرمات المعلومة التي حرم الله سبحانه وتعالى اقتناءها وحرم الله سبحانه وتعالى جعلها في بيوت المسلمين، فبدأ بالخمر. والخمر معروف هو الشراب المسكر، سمي بالخمر لأنه مأخوذ من خمر الشيء إذا غطاه، ولهذا يقال خمار المرأة لأنه يغطي رأسها، والخمر سمي به لأنه يغطي العقل وهو متلف للصحة ومتلف للعقل ومتلف لبدن الإنسان وفيه من مضار، بالله سبحانه وتعالى به عليه. والخمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شربها، ونهى الله سبحانه وتعالى أيضا عن شربها وتعاطيها في كتابه الكريم، ولهذا جاء التحريم ببيعها، لأنه لو جاز بيعها معنى هذا دل على جواز استهلاكها وتعاطيها وشربها. ولهذا جاءت القاعدة في الشرع أن الله سبحانه وتعالى إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، إذا حرم الله تعالى أكل شيء حرم ثمنه. والدليل على أن الخمر والخنزير والأصنام والميتة لا يجوز التجارة فيها، لا بيعها ولا شراؤها، ما ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام الفتح يوم فتح مكة إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حرم الخمر، وما كان أيضا مفسدا كالخمر أو أشد منه كالمخدرات اليوم، هذه أيضا محرمة التجارة فيها. والميتة كذلك، الميتة يعني كل حيوان مات حتف أنفه أو ذكي زكاة غير شرعية، فالميتة لا يجوز للإنسان أن يبيعها، لا أن يبيع لحمه ولا أن يبيع دمه ولا أن يبيع جلده، نعم يجوز الانتفاع بجلدها لكن لا يجوز بيعه، لا يجوز بيعه، لأن مسألة الانتفاع أهم من مسألة البيع، فأحيانا قد يحرم بيع شيء ولكن قد يجوز الانتفاع به. لكن رخص العلماء واستثنوا من جملة الميتة بيع شعرها وصوفها ووبرها، فهذه استثنيت من البيع، فهذه يجوز بيعها ويجوز الانتفاع بها. أما الميتة كلحم وكجلد وعروق ودم فإنه لا يجوز بيعها أصلا لهذا الحديث. وكذلك الخنزير، لحم الخنزير محرم، لا يجوز أو لا تجوز التجارة فيه، لا قليله ولا كثيره، لا يباع لا للمسلمين ولا للكافرين أيضا لأن ثمنه خبيث. وقد استدل العلماء على تحريم الخنزير والميتة على أنها نجسة، ولهذا قالوا أن كل نجس لا يجوز بيعه، ولكن هذا لا يسلم بالجملة. لماذا؟ لأن العلماء اختلفوا مثلا في الخمر، هل هي نجسة أم لا؟ والأصح من أقوال أهل العلم أنها ليست بنجسة، بل إن المالكية ذهبوا إلى أن لحم الخنزير ليس بنجس، وإن كان محرما فليس بنجس. والدليل على أن ليس كل نجس لا يجوز بيعه أن الأصنام ليست بنجسة، وإن كانت نجاستها معنوية ولكن هي ليست نجسة. إذن فلا يمكن أن يقاس على أن كل نجس لا يباع، وإنما نقول بأن لحم الخنزير والخمر والميتة والأصنام لا يجوز بيعها لهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم، وفي رواية إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة ولحم الخنزير والأصنام. الأصنام هي هذه التماثيل المجسمة، ويدخل فيها أيضا الصليب الذي هو من شعار الكفار، فهذه لا يجوز بيعها. هذه الأجسام التماثيل سواء كانت في صورة الإنسان أو في صورة مثلا حيوان معبد فهذه لا يجوز المتاجرة فيها، ويدخل فيها كذلك الصور، وهذا سوف يأتي الكلام عليه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والكلب والسنور. الكلب معروف، والسنور هو الهر القط حيوان الأليف، يجوز اقتناؤه، كما أن الكلب توجد بعض الأنواع التي يجوز اقتناؤها ككلب الصيد أو كلب الحراسة، ولكن لا يجوز بيعه، لأنه ثبت في الحديث الصحيح حديث أبي مسعود البدري الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وثبت أيضا من حديث جابر الذي عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. وثبت أيضا من حديث عقبة بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكسب البغي وحلوان الكاهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعن بغي وعن كسب البغي، وهو المال الذي تتقاضاه الزانية، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وحلوان الكاهن وهو المال الذي يتقاضاه المنجم أو العراف الذي يدعي الغيب، يقول للناس يحصل لكم كذا ويتقاضى المال، هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كسب خبيث. وجاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، نهى عن ثمن الكلب والسنور الذي هو ثمن القرد. ولكن ذكر بعض العلماء أنه قد جاء الاستثناء بيع نوع من الكلاب الذي هو كلب صيد، فقد روى النسائي في سننه وكذلك البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد، إلا كلب صيد. ولكن هذه الزيادة في الحقيقة وإن ذكرها النسائي فقد استنكرها، وكذلك ضعفها الإمام أحمد، وضعفها كذلك من الأئمة الإمام النووي والسيوطي، ونقل اتفاق المحدثين على ذلك. وحتى الشيخ الألباني رحمه الله في الصحيحة ذكر أن هذه الزيادة منكر وضعفها كثير من أهل العلم، لكن ذكر لها بعض الطرق وبعض الشواهد، فقال لعلها، يعني لم يلزم الشيخ بصحة هذه الزيادة، ولكن قال لعلها تتقوى بذكر بعض الطرق والشواهد. لكنه قال بعد ذلك: لكن كلب الصيد هذه الزيادة فهي من حيث المعنى، أي الاستثناء من بيع كلب الصيد، قال من حيث المعنى فإنها صحيحة دراية، يعني ليست رواية، وإنما هي صحيحة من حيث الدراية، لأن الحديث فيه رواية وفيه دراية، منه ما يتعلق بالسند ومنه ما يتعلق بالمد الذي هو مفهوم الحديث. كيف ذهب إلى أن هذا الاستثناء هو صحيح من حيث الدراية؟ قال لأن كلب الصيد جاءت الأحاديث الصحيحة بجواز اقتنائه، يعني بجواز الإنسان أن يأتي بكلب الصيد يحتاجه إلى صيد. قال: وبناء على هذه القاعدة، ما جاز اقتناؤه وأخذه فإنه يجوز بيعه والمتاجرة فيه. ومع ذلك فقد ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى القول بعدم جواز أي نوع من أنواع الكلاب، أي نوع من أنواع الكلاب. قالوا: لا كلب صيد ولا كلب زرع ولا كلب ماشية ولا كلب حراس. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى جواز بيع الكلب سواء جاز اقتناؤه أم لم يجز. ولا يخفى أن كلام أبي حنيفة الحديث حجة عليه. وذهب الإمام عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي إلى القول بأنه ما جاز اقتناؤه جاز بيعه وشراؤه، وما لم يجز اقتناؤه لم يجز بيعه وشراؤه. وكأنهما يذهبان إلى القول أن كلب الصيد الذي جاز اقتناؤه فإنه يجوز بيعه وشراؤه. ولكن الصحيح الذي عليه أهل العلم ما دام أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب، وما دام الزيادة إلا كلب صيد زيادة ضعيفة من حيث الرواية فلا يمكن اعتمادها. ولهذا نقول أنه يجوز للإنسان أن يقتلي كلب صيد لكن دون أن يبيعه ويشتري، دون أن يبيعه ويشتري. وكذلك كلب الحراسة، كلب الحراسة يجوز للإنسان أن يقتنيه لسيما إذا خاف على ماله. وكان مالك رحمه الله يكره تربية الكلاب، وكان ابن أبي زيد القرواني من أقطاب المذهب المالكي، وهو كان في تونس يقيم، وكان في وقتها كفر اللصوص فأفتى بخلاف ما أفتى به مالك من جواز اقتناء كلاب الحراسة. فقيل له إن مالك رحمه الله يكره تربية الكلاب، فقال لو كان مالك يعيش معنا لاتخذ أسدا ضاريا، يعني لا يربي كلاب فقط وإنما يربي الأسود ويسمح بتربيتها لإزالة الضرر. وهذا من فقه هذا الإمام الكبير وهو ابن أبي زيد القرواني الذي يعرف بمالك الأصغر عليه رحمة الله. أما بيع الهر فكذلك لا يجوز لهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، وذهب جمهور العلماء إلى أنه يجوز بيع الهر. قالوا لأن النهي الذي جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أو نهى عن ثمن الكلب والسنور، قالوا هذا لأجل يعني النهي هذا للأخلاق، لأن الهر مما يتسلح به الناس، مما يتسلح به الناس ويعطونه ويعيرونه ولا يعطون له أي قيمة، ولهذا قال جاء هذا النهي من هذا الباب. ولكن في الحقيقة أن النهي للتحريم، لأن كل نهي يفيد التحريم إلا إذا كانت قرينة لا تفيد تصرف هذا النهي عن التحريم. بل قد جاء في بعض رواية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ضجر عن ثمن أو عن بيع الكلب والسنور، وكلمة ضجر أبلغ في النهي. ولهذا دل كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الكلب والسنور على أن هذا النهي هو نهي التحريم، وليس كما قال بعض العلماء على أنه جائز فقط للتنزيه ولمكارم الأخلاق، وأن هذا مما اعتاد الناس هبته وإعارته والسماحة فيه. ولعل النهي الذي جاء في بيع الهر أو السنور هو لأجل أنه ليس فيه النفع المقصود فيه، لأن الهر إذا جاء به الإنسان إلى البيت فإنه لا طائل من شراء الهر، لأن الإنسان قد يكسبه وقد يكسبه الأمر سيئا لا يستفيد منه شيء. ولهذا لما لا يوجد يعني قصدا أو منفعة من الهر فكان النهي عن بيعه وشرائه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله والدم، الدم أيضا لا يجوز بيعه ولا شراءه، وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي جحيفة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الدم، وأبو جحيفة الصحابي الجليل اشترى حجاما ثم كسر محاجمه، يعني تلك القلال التي كان يضع فيها الدم كسرها، فقال له ابنه لماذا كسرتها لما فعلت هذا، فقال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم وعن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة. ولهذا لا يجوز لإنسان أن يبيع الدم. وقد ذكرت اللجنة الدائمة فتوى في نص السؤال من أحد السائلين قال عن هذه الهدايا التي تعطى للمتبرعين بالدم هل يجوز لهم أخذها حتى ولو كان مال، فأفتت اللجنة أنه لا يجوز أخذ هذه التبرعات، قال لأنه يدخل في باب بيع الدم حتى ولو كانت تبرعات يعطونها لذلك المتبرع بالدم، أو في بعض الأحيان قد يعطونه بطاقة، هذه البطاقة تسهل عليه بعد ذلك عملية الدخول مثلا إلى المستشفى، فينبغي أن يكون إعطاء الدم عن طريق التبرع فقط، لا يأخذ فيها مقابل ولا عوض لا من مال ولا من هدايا، حتى ولو أعطوا له قميصا أو أعطوا له حذاء فلا يأخذ ذلك، اللهم إلا إذا أعطوه مثلا بعض المأكولات مما يسترجع بها مثلا طاقته فهذا ممكن، أما أن يأخذ الهدايا عليه فلا، لأن بيع الدم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ثم قال المؤلف وعسب الفحل، عسب الفحل هو الماء، الفحل هو كل حيوان ذكر من جمل أو خروف أو فرس وما إلى ذلك، ماء الفحل هو الماء الذي يقذفه الذكر في أنثى، فهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، يعني إنسان يكون عنده مثلا ثور فيقول الإنسان يريد أن يلقح بقرة أعطيك ماء الفحل سواء يعني أن يعصر معه ثم بعد ذلك يقذف في رحم هذه البقرة أو يعطيه هذا الثور ويكله له، يعني يترك هذا الثور عنده حتى يلقح هذه البقرة على أن يعطيه مقابل، فهذا لا يجوز، لأنه ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري من حديث عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الذي هو ماء السحر أي ماء الظهر. وتجوز الكرامة في ذلك، الكرامة هو كون الإنسان يعطي هذا الطوق أو يعطي هذا الفحل، ثم بعد ذلك إذا تم تلقيح هذه الأنثى يعطى للرجل مقابل دون أن يشترط عليه، فهذا كما قال العلماء جائز، لأنه ثبت في الترمذي أن رجلا من كلاب أي من قبيلة كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، يعني نعطي هذا الفحل لا لأجل قبول العوض أو الثمن، قال فنكرم يعطى لنا شيء من ذلك، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم في الكرم، وإلا الأصل فيه المنع. ثم قال: وكل حرام. هذا اللفظ يدل على شيء عام، أن كل حرام لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، كل ما حرم في الشرع فإنه لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لحديث جابر الذي في الصحيحين حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم عام تكوى هو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، فقيل: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني يستعملونها في الضوء في المصباح، فقال: لا هو حرام، فقال: لا هو حرام. هذا دل على أن كل حرام لا يجوز بيعه ولا شراؤه، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام، قال ابن القيم فيه قولان: إما أن يراد أي لا هو حرام، أي لا يجوز أن ينتفع بشحوم الميتة ولا يدهن بها ولا يستصبح بها الناس، أو أن القصد لا هو حرام يعني حرام بيعها. إلى الثاني ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال العلامة ابن القيم هو الأظهر، وكثير من العلماء قالوا بل هو الحق. لماذا؟ لأنه ثبت في رواية للإمام الترمذي للإمام أحمد أنه قال: رجل: يا رسول الله فما قرى في بيع شحوم الميتة فإنها تدهن بها السفن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هي حرام، يعني في حيث البيع، أما الانتفاع بها فيجوز. هذه الميتة لو أخذت وأذيب شحمها ثم قلي بها السفن فإنه يجوز الانتفاع بها، لكن بيعها لا يجوز. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود لما حرم عليهم شحومها جملوا بمعنى أذاب الشحم ثم باعوه وأكلوا ثمنه، وهذا الاحتيال على الشر. ولهذا الميتة جلود شحوم الميتة لا يجوز بيعها، لكن انتفاع بها جائز. ولهذا ذهب العلماء من هذا الحديث أن كل محرم أو كل حرام لا يجوز بيعه، ولهذا ذكروا بعد ذلك ما يدخل في الحرام كآلة له، لم يرد النص على تحريم بيعها، لكن أخذوه من النصوص التي بيّنت أن كل بيع محرم، فآلات له محرم، كذلك المجلات الخليعة تدخل في الحرام لأنها مما يثير الشهوات ويسعى في إساءة أخلاق الناس، كذلك من الأمور المحرمة مثل الدخان، لأنه هذا يضر بالجسم، فبيعه وشراؤه محرم. ولهذا قال المؤلف: وكل حرام، يعني كل ما حرمه الله أو حرمه رسوله أو حرمه علماء الأمة بالإجماع فإنه لا يجوز المتاجرة فيه، لأن الله تعالى إذا حرم شيئا فإنه قد حرم أيضا ثمنه. ثم قال المؤلف: وفضل الماء. فضل الماء هو ما زاد عن حاجة الإنسان، ما زاد عن حاجته وحاجة عياله أو زرعه أو مشيته، ففضل الماء لا يجوز بيعه، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، عن بيع فضل الماء. فمثلا مياه الأودية ومياه الأنهار ومياه البحار لا يجوز بيعه، أما المياه التي تكون مثلا عند حوزة الإنسان والتي كانت بفضل كلفة، يعني استخراجها بكلفة، كهذا الماء الذي يباع الآن في القارورات، فهذا يجوز بيعه، يعني هو ليس من فضل الماء وإنما أخذه الإنسان بتكلفة وجهد وربما سعى إلى تطهيره ووضعه في هذه القارورات ثم بيعها للناس. لكن بيع فضل الماء كون الإنسان مثلا الماء يمر من طريقه، ثم هو بعد ذلك يفضل عن حاجته فيقول لجاره لا أعطيك هذا الماء إلا إذا دفعت الثمن، فهذا هو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث نهى عن فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الإنسان وعن ضرعه وعن ماشيته. وقد أنتهي إن شاء الله إلى هذا الحد، وتبقى البيوع الأخرى المحرمة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله في الدرس المقبل بحول الله عز وجل، إن وفق الله عز وجل لذلك، وأسأله جل وعلا أن يوفقنا لما فيه الخير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت،